Médien.
Médien. Podcast.
Médien. مرحبا بكم مستمعينا، ونواصل معكم رحلتنا في عوالم التراث وعمق الموروث المغربي. هذا الموروث الذي يمثل أصل الهوية المغربية ويعود بنا إلى تفاصيل تقاليدنا وطقوسنا وأفراحنا بجمالية عالية. وتحصي طبعا المملكة في سجلها التراثي تاريخا غنيا ومتنوعا نتوقف معه في هذا الموعد المتجدد مع مكامن الثقافة والتاريخ والحضارات المتعاقبة على المملكة، مع خفايا التراث الشعبي المغربي بكل ألوانه وأصوله المتعددة. هذا المزيج الذي جعل من المغرب دوما أرضا خصبة لكل معاني التعايش والانسجام، ومنبعا تنهل منه الأجيال المتعاقبة.
ميدي أن للا بلادي مع أسماء بشري.
عدد اليوم نخصصه لرمز من رموز التراث والتقاليد المغربية في زوايا البيوت المغربية وعلى رفوف الدكاكين القديمة وبين هدايا الأعراس وزيارات الأعياد، يطل علينا قالب السكر. هذا القالب الذي يبدو عاديا في ظاهره، لكنه يحمل في داخله تاريخا وحكايات وعبقا من روح المغرب، لأنه ليس مجرد وسيلة لتحلية الشاي أو القهوة، بل هو أيضا رمز عميق في الذاكرة الجماعية للمغاربة. ويحدثنا عنه اليوم الزميل محمد الغول المهتم بالشأن الثقافي. أهلا وسهلا بك سي محمد.
أهلا وسهلا زميلة أسماء، ومرحبا بمستمعينا الكرام.
حلقة اليوم سي محمد ستتناول جزء من التراث وحث الذاكرة المغربية، هو قالب السكر في التراث المغربي، رمزيته ومعانيه.
قالب السكر هو في الحقيقة بالنسبة للتراث المغربي أكثر من مجرد يعني ذاكرة جماعية مغربية، هو جزء من التاريخ المغربي. فعندما نتحدث عن قالب السكر، وبالمناسبة هنا لابد أن نشرح لماذا اسم قالب السكر، من أين جاءت هذه الكلمة. القالب، قالب السكر، هو إشارة إلى تلك الأداة التي كانت تستعمل في بداية القرن السابع عشر، بداية القرن السابع عشر القرن السادس عشر عندما بدأت صناعة السكر في المغرب، كان يستعمل شكل مخروطي قالب. فأول شكل للسكر عرفه المغاربة كان على شكل قالب، لهذا بقي هذا الاسم وتدرج، وهي كلمة عربية فدرجت يستعمل القالب بالدارجة المغربية. هذا هو أول شكل عرفه المغاربة لقالب السكر أو للسكر عموما في القرن السابع عشر والقرن السادس عشر عندما بدأت صناعة السكر في المغرب. قلت قالب السكر منذ تلك الفترة أصبح جزءا من الذاكرة المغربية، تراث المغربي. لماذا؟ هو بطبيعة الحال مسألة تاريخية ومجتمعية. عندما نتحدث عن السكر في تلك الفترة فنحن نتحدث عن مادة غنية جدا، مادة غالية كذلك. لهذا وفي البداية السكر في المغرب استعمل كنوع من النقد، كان يتم بها عملية تبادل. المغرب بحد ذاته كبلد، ونتحدث عن فترة كان المغرب ممتدا شاسعا حتى السودان يعني جنوب الصحراء، كان المغرب يستعمل إنتاجه من السكر للمبادلة والمقايضة بالأسلحة، البارود مع الدول الأوروبية. وحتى داخل المغرب هذه المادة بحكم غناها وقيمتها، قيمتها المادية عندما نتحدث، كانت تستعمل كنوع من الدعم الأسري داخل المجتمع. فالمغربي عندما كان يقدم لضيفه أو لزائره أو عندما يزور هو سواء في مناسبة غير مناسبة، يقدم قالب السكر أو قالبين أو ثلاثة، فهو يقدم له قيمة مادية عالية جدا كدعم. هذا التقليد أصبح تراثا مغربيا حتى يومنا هذا، لا زال متواصلا في البادية المغربية حتى الآن. يعني إذا كانت هناك مناسبة وذهبت للزيارة سواء كانت مناسبة حزينة أو فرح، إذا لم تقدم السكر أو قالب السكر كأنك لم تقدم أي دعم، حتى لو قدمت المال أو قدمت أي شيء آخر، إذا لم تقدم السكر كأنك لم تقدم أي دعم، لأنه أصبح جزءا من الهوية والذاكرة والتراث المغربي.
تشير بعض المعطيات إلى أن المغاربة استهلكوا سنة 2023 حوالي 1,200,000 طن من السكر الأبيض مقابل 1,200,000 طن في السنة التي سبقتها، ويمثل السكر أو سكر القالب 24% من إجمالي استهلاك المغاربة لهذه المادة، وهذا ما يعكس أهميته الثقافية في كل المناطق المغربية وخلال المناسبات الاجتماعية.
السكر موجود في أشكال متنوعة مختلفة حاليا، في قطعة صغيرة، قطعة كبيرة، وعلى شكل دقيق، لكن هذا الشكل بالضبط يوجد في المغرب فقط، لأنه مرتبط بتاريخ صناعة السكر في هذا البلد. ربما الكثيرون لا يعرفون بأن المغرب بلد قديم جدا في صناعة السكر، كان يصدر إنتاجه إلى مناطق العالم. وهنا أعود لأحكي هذه القصة التي تعرفت عليها بالصدفة فقط عند إعدادي لبرنامج تاريخي. مؤرخ من مدينة ورزازات حكى لي قصة، أن يجب أن أشير هنا إلى أن مدينة ورزازات كانت ربما قد أقول عاصمة صناعة السكر في المغرب. قال لي هذا المؤرخ والباحث في التاريخ بأن الملكة البريطانية كانت تقتني إنتاج مدينة ورزازات من السكر بشكل مسبق لسنتين، وتؤدي ثمنه نقدا بشكل مسبق لتضمن أن تحصل على هذا السكر لجودته، يعني وكان يستعمل فقط، ونتحدث هنا عن القالب لأنه لم يكن هناك إنتاج آخر، ويستعمل فقط في القصر البريطاني هذا السكر لجودته، ونتحدث هنا عن سكر أبيض في تلك الفترة، يعني السكر الأبيض النقي. لتعلمين يعني قيمة السكر وصناعة السكر والقلب في هذه الفترة في التاريخ المغربي. فعلا بعد ذلك تحول إلى جزء من التراث المغربي، ارتبط بالشاي المغربي. فعندما نتحدث عن الشاي، هو الشاي ليس شايا مغربيا، لكن لماذا يسمى شايا مغربيا؟ لأنه مرتبط بهذا السكر وبطريقة الإعداد وثقافة الإعداد. فالسكر حتى قالب السكر أصبح طقسا لدى الأسرة المغربية، حتى طريقة تهشيمه هي طقس لدى الأسرة المغربية. تجتمع الأسرة ويقوم رب الأسرة هو الذي يشرف على تكسير ذلك القالب وتهشيمه إلى قطع، وحتى القطع تستعمل بطريقة، الطريقة الصغرى تستعمل لنوع معين والكبرى تستعمل بشكل مختلف، يعني أصبح جزءا جميلا من الذاكرة المغربية إن صح التعبير، لا زال متواصلا إلى يومنا هذا. حتى اللحظة في البادية المغربية لا يحلو لهم الشاي إلا بالقالب، رغم الآن أن القالب أصبح جزءا يسيرا من الإنتاج المغربي، لكن مع ذلك في البوادي المغربي خاصة في المناسبات لا يحلو الشاي إلا بالقالب. ربما حتى تركز في الذاكرة المغربية والثقافة المغربية وأنه لا يمكن أن يكون هذا الشاي جيدا إن لم يكن فيه سكر القالب الذي يوضع في البراد ليدوب بتؤدى مع ارتفاع درجات حرارة الماء المغلي،
ولم يكن اعتباطيا ارتباط المغاربة
أبدا أبدا أبدا, أبدا.
في كل بيت مغربي إذن قصة، وفي كل قصة ركن من التراث، ومن بين هذه الرموز التي تبدو بسيطة للوهلة الأولى يبرز قالب السكر الذي لا يزال يقاوم النسيان ويتمسك بمكانته في ذاكرة المغاربة. تعود قصة قالب السكر في المغرب إلى القرون الماضية، عندما بدأت صناعة السكر التقليدية في مناطق كسوس وترودانت باستخدام نبات القصب أو الشمندر، وكان يتم ضغط السكر وصبه في قوالب فخارية ثم يترك ليجف، وهكذا ولد هذا الشكل المخروطي المألوف الذي أصبح لاحقا رمزا للضيافة ومادة حاضرة في الأسواق وفي البيوت وفي الطقوس.
آه زميلة أسماء، ربما من البسط فقط نقول أن المغاربة استعملوا السكر في بمختلف الصيغ، حتى أنهم في فترة ما كانوا يعتبرونه نوع من الدواء، فيضعون السكر في قليل من الماء يحرك ويعطى يؤلمه بطنه يعطيه السكر في الماء، يؤلمه رأسه يعطيه السكر. ربما في تلك الفترة لم يكن يعلمون بأن السكر لديه علاقة بميكانيزمات الجسم، لكنهم اكتشفوها بالصدفة حتى قبل أن تتضح القيمة الغذائية للسكر. طبعا الحال السكر عندما تحدث له إيجابيات وله أضرار كذلك، الإفراط فيه بطبيعة الحال.
نتحدث هنا عن رمزية هذه المادة كمادة متفردة ومنفردة في المغرب، وما يرافقها أيضا كما أشرت من معاني ومن دلالات هذه المادة، وحتى الطقوس التقليدية المرتبطة بها والتي لا زالت إلى الآن حاضرة في ثقافة وفي تقاليد المجتمع المغربي.
بكل تأكيد زميلة أسماء، السكر في عمومه ربما لارتباطه بطعم الحلاوة ارتبط بالذاكرة الجمعية المغربية في مختلف المناسبات، لكن القالب قلت لأنه كان يشكل قيمة مادية كبيرة، كان يشكل كذلك نوع من الدعم بين الأسر، حتى لهذا ارتبط أن حتى في حالة العزاء يقدم كنوع من، ولهذا لا تجد مثلا في البادية المغربية أن الأسرة التي تلقت هذا الدعم في شكل قوالب السكر لا تجد أي حرج في إعادة بيعها، لأنها كانت تشكل نوع من الدعم المادي رغم أنها استقبلتها كنوع من الهدية، فليس هناك أي حرج لدى الأسرة المغربية، وهذه ثقافة لا زالت سائدة في البادية، أن تقوم الأسرة التي تلقت هذه المادة بإعادة بيعها لتحصل على المقابل المادي، لأنه نوع من الدعم وليس هدية بشكل هدية. هذا في الذاكرة الجمعية المغربية، قلت بأنه القالب قلب السكر بهذا الشكل أصبح جزءا أصيلا من كل التصرفات المجتمعية، لأنه ربما ارتبط كما ذكرتي بالكرم، ارتبط بالتضامن المجتمعي، ارتبط بكل لحظات المواطن المغربي والمجتمع المغربي، الفرح، العرس، العقيقة، مناسبة فقط، زيارة فقط. وهنا لابد أن أشير إلى هذه الطريقة المغربية الجميلة والمحببة، عملية السطر، فحمل ذلك القالب من السكر تحت الجلباب والذهاب به بشكل متخفي لتقديمه لصديقه أو عند زيارة العائلة أو الأقارب، هي كذلك نوع من التصرفات المجتمعية الجميلة التي ربما بدأنا نفتقدها حاليا، أن تكون الهدية مصورة كما نقول في المثل المغربي.
لقلب السكر إذن مكانة خاصة في وجدان المغاربة، فهو لا يغيب عن مائدة الشاي المغربي ولا عن الهدايا ولا حتى في المناسبات. في الأرياف وفي الحواضر لا يزال الكثيرون يحملون قلب السكر كنوع من الاحترام والتقدير، وفي الأعراس يقدم ضمن جهاز العروس كرمز للبركة والحلاوة، وحتى أنه في المناسبات الحزينة يقدم إلى أهل الميت كنوع من المواساة والدعم والدعاء بالرحمة.
الجميل أن المجتمع المغربي لا زال يحافظ عليه، صحيح أنها في الحواضر فقدت الكثير من هذا الزخم، لكن في البوادي المغربية لا زالت حاضرة، لهذا أنه حتى اللحظة قلب السكر لا زال موجودا في الأسواق المغربية خاصة في البوادي. ربما انخفضت القيمة العامة في الإنتاج مادة السكر في المغرب،
أصبحت حوالي استهلاك السكر،
هو لم ينخفض استهلاك السكر في الحقيقة، في المغرب استهلاك السكر لا زال مرتفعا. السكر الذي يباع في الأسواق المغربية في الغالب حوالي 80% أو أزيد هو في الشكل العادي المعتاد العصري الذي نعرفه، بقيت حوالي نسبة القالب فيه حوالي أقل من 20% إن صح التعبير، وعملية البيع تتم عادة في الأسواق البوادي المغربية عند البقال الحديث في المدن أو مراكز تجارية الكبرى، إذا ذهبت نادرا ما قد تجد القالب أو قد تجده بكميات محدودة، لكن في أي سوق شعبي في البوادي المغربية ذهبت ستجده عند صاحب الشاي الذي يعد أكواب الشاي، وستجده يباع كذلك، وستجد أرباب الأسر الذين يقومون بعمل التزود الأسبوعية للمواد الغذائية يقومون باقتناء هذا السكر ويبحثون عنه في إشارة لاستمرار زخم هذه المادة في الثقافة والذاكرة المجتمعية المغربية.
يعني لحسن الحظ سي محمد أن المغاربة يحافظون على تقاليدهم مهما يعني مر الزمن ومرت المتغيرات. كيف نفسر هذا التعلق الموجود عند المغاربة فيما يتعلق بهذه التقاليد وهذه التفاصيل البسيطة، يعني وحتى ربما تكون انقرضت في دول أخرى؟ مناسبة هذا الحديث لأننا يعني غالبا ما نتحدث عن مواضيع مختلفة ومتفردة تتحدث عن التراث، والواقع يقول يعني أن المغاربة من أكثر الدول ارتباطا بتقاليدها وبطقوسها.
هذه التفاصيل الصغيرة التي ذكرت هي التي تشكل تميز ثقافة أي مجتمع. ماذا يميز هذه الثقافة، ثقافة هذا المجتمع عن هذه الثقافة؟ هي هذه التفاصيل الصغيرة. قد تكون بيننا، لأننا في النهاية بشر وأناس، قد تكون بيننا مشاركات كبرى، عناوين كبرى، لكن هذه التفاصيل الصغرى هي التي تختلف. نحن نتحدث عن السكر هنا وذكرنا الشاي المغربي. الشاي موجود في مناطق العالم المختلفة، لكن ما يميز الشاي المغربي هو طريقة الإعداد كما ذكرت، النعناع، وحتى ربما تقاليد ليس
الأواني المرتبطة،
الأواني والوسيلة والطريقة، لأن المغرب إعداد شيء هو طقس احتفالي في حد ذاته، فرب الأسرة يجلس ويضع أمامه تلك الأواني العديدة كما نعرف، الشاي في علبة معينة، السكر في علبة معينة، النعناع في علبة معينة، وهناك مناطق مغربية تستعمل شاب أخرى غير النعناع. طريقة الترتيب هذه العلب أمامه وطريقة ترتيب الإعداد. هناك من يعتقد أنك إذا وضعت السكر قبل الشاي أو الشاي قبل السكر قد يتغير وقد لا يصبح لديك الشاي المغربي في النهاية. هذه الأشياء البسيطة هي التي تشكل الفارق وتميز ثقافة عن أخرى. ونحن هنا نتحدث عن السكر، السكر موجود في كل العالم، لكن ما يميز هذا السكر في الثقافة المغربية هو قالب السكر الذي مرتبط كما ذكرنا بصناعة السكر في المغرب. أول شكل للسكر عارفه المغاربة في القرن 16 وثم القرن 17 كان هو شكل القالب، فترسخ في الذاكرة المغربية بأنه هذا السكر هو أفضل أنواع وأجود أنواع السكر، ولا يمكن أن تنزع من الذاكرة الجمعية المغربية هذا المعتقد. هذه الأشياء البسيطة الصغيرة يتم توارثها، تشكل غنى مجتمعي يتم توارثها بشكل غير ملموس. يعني ليس نوصي بعضنا بأن نتوارث، نحن بالذاكرة الصورية التي لدينا النظرية تترسخ في ذاكرتنا بأن هذا القالب هو أفضل أنواع السكر، بأن إعداد الشاي المغربي بدون أكيد سليمة وصحيحة. ثم ما يميز هذا الأمر في الذاكرة المغربية، المغرب دائما المجتمع المغربي كان معروفا بلحمته وقوة عنصر التضامن فيه، والتضامن هو مرتبط ويقف على عنصر التعاون في كل اللحظات، لحظات الفرح مثلا في البادية المغربية إذا كان هناك عرس، جزء من تمويل ذلك العرس يتم من طرف الجيران والعوائل. هناك في بعض البوادي المغربية طقوس أنه عندما يقوم الشخص الذي ستكون لديه حفلة عرس ويقوم باستدعاء الأقارب، كل أسرة من تلك الأقارب تأتي محملة بمواد غذائية على رأسها قالب السكر لدعم وتمويل هذا العرس الذي يمول بهذه الطريقة. التضامن والتعاون في مختلف اللحظات في المجتمع المغربي كان جزء منه مرتبط هذا القلب، لأن قلت بأنه كانت له قيمة مادية عالية مرتفعة، فكان هو رمز لهذا التضامن، وهو شكل استمر كما ذكرت طيلة هذه القرون في المجتمع المغربي ولا زال حتى الآن مترسخا في كثير من البوادي المغربية. صحيح أنه الآن تحت ضغط التطورات المجتمعية والانفتاح والعولمة، والآن العالم أصبح كما نقول دائما قرية صغيرة، كثير من المصغيرات كذلك بدأت تدخل مجتمعنا، لكن لا زال في الإمكان
هذا المحافظة. هو الجميل أنه هناك لازال هناك هذه التقاليد ولازال هناك هذه الأفكار،
عنصر الصمود في مجتمعنا قوي جدا
يبدو ذلك على ما يبدو. شكرا جزيلا لك الزميل محمد الغول المهتم بالشأن الثقافي على هذه الدردشة وعلى كل هذه المعلومات طبعا المتعلقة بقالب السكر المغربي وقيمته في الذاكرة وفي الثقافة المغربية.
أشكر لك كذلك زميل عزم.
رغم دخول السكر المعلب والمكعبات الصغيرة إلى الأسواق، لا يزال قالب السكر يحافظ على مكانته خاصة في المناسبات التقليدية. التحول الصناعي والمتغيرات لم تلغي حضور هذا التقليد المغربي، بل جعل منه دوما قطعة تراثية تثير في كثير من الأحيان الحنين. هو إذن مادة قديمة وشاهدة على ثقافة مغربية عريقة تتنفس من خلال التفاصيل الصغيرة وتنقل إلينا درسا في الكرم، في الذوق وفي الجمال الشعبي العفوي. وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لكم مستمعينا على المتابعة، إلى اللقاء.